فإذا أمسكت المرأة لأولادها جاز، ليس هذه دعوة إلى الصلاة، ولكن إذا تخلصت منها ما عليك ملام. ثم قوله غير عتبة، كأن واجهة البيت هي المرأة، ونحن نعرف ذلك في أدب الأولاد. إذا وجدت ولد مؤدب يتكلم كلام جميل، يتكلم بالفتح، كيف حالك يا غلام، الحمد لله، اعلم أن هذا جهد الوالدة، هذا جهد الوالدة، الوالد طول النهار في الخارج، هذا جهد الوالدة. فعتبة البيت هذا إشارة إلى أن المرأة هي واجهة البيت، وأن ذكاء البيت بذكاء المرأة. فلما جاء إسماعيل عليه السلام آنس، تعرف هذا الأنس، هذا الأنس من عمل القلب، كما قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تخلدون، ريح يوسف ريح لولا أن تخلدون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، هذا الأنس عمل القلب. فدخل إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، فسأل فقالوا نعم جاء رجل فكتبوا كذا وكذا، قال هذا أبي. طيب هل أوصى بشيء؟ قال غير عتبة ذلك. وفي هذا أدب، وهو استخدام الكنايات، غير عتبة أزكى وألطف من يقول إذا جاء خليه صلي في الثلاثة. ها إيه ده؟ يعني الملاط الشعر، يعني انت تستطيع انك انت تعبر عن الشيء القوي بعبارة اللطيف، بعبارة اللطيف. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عدي بن حاتم فكلوا واشربوا حتى تبين لكم صيف الأدب وصيف الأسد من تاج اليوم، يعمل ايه عدي بن حاتم؟ قام رابط خصين كده قدامه وياكل وهو ايه بيبص للخصين، اول ما يميز بين الاسود والابيض يبطل اكل، هو فاهم كذلك. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره كيف بذلك، فقال له ان وسادك لعريض، وفي روايه اخرى قال له انك لعريض القفا، انما هو ايه خلق الليل والنهار، خلق الليل والنهار. فهذه جنايات لطيفه، هذه من الجنايات اللطيفه تستخدم غير عتبه كذلك. يبقى نفهم من كده اذا كنت تريد ان تبلغ رسالة لا تبلغ رسالة القوية كان يترتب عليها انزعاج، انما بلغ رسالة بلطف كما قال ابراهيم عليه السلام وفهمها اسماعيل عليه السلام. وهذا هذا الامر اذا كان الطرف الاخر معك يعني عليه كما يقال على نفس الموت، مش هو يبقى على المدى القصيرة وانت تبعد على الطويلة ثم تتعدي وراه هو ما يفهمهاش، لا، يعني كان هناك شخص آخر. يعني إذا قلت قولة بالكناية فهمة، بالكناية فهمة خلاص. وفي هذا أيضا دليل لمن قال يطيع الابن أباه إذا أمره بطلاق امرأته، وأحتج على ذلك أيضا بالحديث الذي في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر طلق امرأتك، فأبى وقال إني أحبها، فشكاه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر يا عبد الله أطع أباك، يا عبد الله أطع أباك. فاختلفت وجهات العلماء في هذا الحديث، والصواب فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إذ قال وسئل عن هذه المسألة، إذا قال الرجل لابنه طلق امرأتك فقال ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر، فإن كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب ففي العادة لا يقول له طلق امرأتك إلا لسبب شرعي. فلذلك لا يجوز ان يحتج احد على احد بالذات في هذا الزمان. الاصل مثلا يقول لابني طلق امرأتك المنتقب، هذا عفريت من يوم ما دخل البيت والمثلا للاوضاع في النادي بتاع طلق امرأتك. لا، يعني لو كثير من الشباب اطاع اباءهم لطلق الشباب ونساءهم بغير حق، وكثير من المشاكل بسبب التزام الولد وبسبب التزام زوجته. وانما يؤخذ من هذا عظم حق الوالد على ولده، يصل الى درجه ان الوالد لو قال لابنه طلق امراتك يطلقها، اذا كان الوالد مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك فالله عز وجل في القران كله انما يوصي الابناء بالاباء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، إحسان ويذكر الإحسان، وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يوص الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، في توزيع المال فقط، ما أوصى الآباء بالأبناء. ليه؟ لأن حب الوالد للولد طبع، حب الوالد للولد طبع، الوالد مجبور على حب ولده رغما عنه. ولمراعاة هذا الفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للوالد من ولده، يعني الوالد لو قتل الولد لا يقتل به، الوالد لو قتل ابنه لا يقتل به. ليه؟ لأنه لو قتل ابنه لا شك أنه مغلوب، لم يكن عنده عقل، لأنه يحب قطع، حب قطع، بخلاف الولد لو قتل أباه يقتل به، لأن الولد قد يستعجل موت أبيه ليرث. ويعني ربما يعني ضربت هذا المثل اكثر من مره، لكن اكرره لاحتمال يكون بعض الوجوه الجديده التي تسمع هذا الكلام لاول مره. جاء انظر الى مرض الولد ومرض الوالد. لما الولد يمرض الوالد ينفق كل ماله على هذا الولد ويبيع ما جمعه في شبابه وما كان يدخره لنوائب الزمان على هذا الولد، وربما مات الولد بعدما أفلس الوالد، ولا يندم الوالد أنه فقد المال والولد. ربما قال له الأطباء أرح نفسك، لا أمل، لا أمل. الأطباء يقول هذا الكلام، وهذا تجاوز، تجاوز. اسمع لهذه العجيبة. أخوان، رجل منهم مرض بالمرض بمرض السرطان الذي انتشر في جسمه كله، وقال الاطباء ان هي 3 أشهر 4 أشهر. اخوه الاخر ذهبت عينه، عين له ذهبت، والعين الاخرى القرنية تحتاج الى ترقيع. فيعني بعض الناس اوعز له، قال له طالما انك هتموت بعد 3 شهور طب ما ناخذ عينيك لهذا الاخر، ناخذ عينيك لهذا الاخر. وقال خلاص، يعني ما كل الدود هيجلس، وانا لما اعطي اخي يبصر. قال الله عز وجل يعني تذكرنا بدعوه ولا يدعو لنا. اخذوا عينيه، اخذوا عين منه لترقيع القرنيه. وبعدين الرجل بعد ما عمل عمليه الترقيع مشى حوالي 6 أشهر بعد انقضاء العمليه وتمام، ثم اصابه حادث مدمر ما ابقى منه لا عين ولا رمح ولا اي شيء. وعاش اخوه المريض بعده 10 سنين لكن بلا عيوب، عاش أعمى شوف العجيبة، انظر إلى هذه العجيبة. يقول للأطباء هي 3 أشهر فقط. سبحان الله العظيم، يحيي العظام وهي رميم. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هذه أقدار، هذه أقدار وهذه أعمار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن الملحد في النظر، بغض النظر عن هذه المسألة جائزة أم لا، لأن العلماء هذه المسألة النوازل اللي العلماء ما زالوا يتكلمون عنها، إن الرجل يستغني عن عينيه لأخيه، يستغني عن عيني لأخيه. إحنا بنهدي الكلام ده هو للإخوة الذين تفرمت علاقاتهم بسبب المال، بسبب المال. أخوه أغلى من كنوز الدنيا، قلامة ظفر أخيك أغلى من كنوز الدنيا لو كنت تعلم. عندنا في الأمثال يقول لك الواحد لما يتعطف يقول أخ، يعني أول شيء يخطر على باله أخوه. فانظر إلى هذا النبل مع قطع النظر عن المسألة الشرعية، يعني حتة التنازل. فالولد حبه لأبيه تكلف، ممكن يتمنى وفاته، لكن الأب لا، خلاص قصة الوالد الذي أنفق ماله وبتاع ولا يندم، والأطباء يقول لا أمل، ومع ذلك يقول لا، أنا سأنفق كل من لي من في جيبي على هذا الولد، وعنده حماس أن ينفق ويموت الولد ويفلس الرجل ولا يندم. غير بالصورة، والد كبر مرض، الولد كل يوم بأموال أبيه، ليس بماله هو، بأموال أبيه، يأخذه إلى الطبيب وذاهب ويقع على الأطباء سافر خالد ويجي، فين يا فلان لا نراه، والله يا أخي العيد الوالد تعبان ربنا يريحه. ألا إيه ربنا يريحه؟ ده هو هو يقصد يقول ربنا يريحني، هو يقصد يقول كده. طيب يا أخي إذا كنت لا تملك من الأمر إلا الدعاء، قل عافاه الله، ما هي هذه مثل تلك، ذو ربنا إلى يحيى يعني يموته. هو ده المقصود بشريعة عن ذي العلة، ربنا إلى يحيى. فانظر إلى الفرق. لذلك أمر الله عز وجل الأبناء بطاعة الآباء ووصى الأولاد، ولم يوصى الآباء إلا في المال اللي بيجور فيه الوالد على أولاده، اللي بيجور في توزيع التركة. أكبر خطأ يرتكبه الوالد أن يترك أولاده أعداء من خلفه، أكبر غلط، يقطع علاقات الأبناء قبل أن يموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير والد النعمان بن بشير أراد أن يعني يلحن النعمان بن بشير نحلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لولدك أعطيت؟ قال لا. قال أتحب أن يكونون لا أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، أنت بتتمنى أن كلهم يبروك على نفس المستوى، سبحان الله، تطلب أن يبروك وبعدين أنت لا تعدل بينهم بالخدمة. فشوف طاعة الوالد وصلت إلى درجة، أو حق الوالد على الولد وصل إلى درجة ان لو امروا بطلاق المرأة يطلق، لكن ايه بهذا الشرط المذكور الذي ذكره الامام احمد رحمه الله. الامام الذهبي شمس الدين صاحب شعر النبلاء بدا حياته بطلب علم القراءات، وكان هناك رجل عالم، اكبر عالم قراءات كان في ذلك العصر، وكان عنده اعلى اسناد القراءات. اراد الذهبي أن يخرج إليه ليأخذ السمع، وكان الزهري وحيد أبويه فأنكر عليه الخروج، وما مكناه من الخروج، فمات الرجل. فكان هناك عالم آخر أراد الزهري أن يلقاه فخشي أن يموت، فجعل يصرخ وسبح حول الجيران، وجاء أبو مالك يا غلام مالك يا بني، قال مات فلان اللي هو العالم الذي كان يريد ان يقضي عليه السند، فرق له قلب والده فاذن له. احنا برضو بنقول هذا الكلام لإخواننا اللي هو ممكن يعصي والده لحضور محاضرة من فضول العلم. يعني مثلا محاضرة مصطلح الحديث او محاضرة اصول الفقه او محاضرة في الفقه مثلا، ويعني ليست هذه المحاضرة من فرائض الاعيان لا تعطيه شيئا من فروض الاعيان عليه، انما هي يعني حضور ونحو ذلك، فيقوم يعصي والده ويتركه احنا نقول له لا تفعل ذلك، فحق والدك عليك اكد من حضور هذه المحاضرة، لا سيما انت تستطيع انك تحصل المحاضرة مثلا بشريط المحاضرة او نحو ذلك، يعني هذا من لله عز وجل علينا في هذا العصر. يعني في السعودية لقيت واحد بينادي بيقول شيخ بخمسة ريال، قلت ايه شيخ بخمسة ريال؟ شيخ الخزة ده تايوان ده ولا ايه؟ فبقول له ايه شيخ بخمسة ريال؟ قال لي الشريط، شيخ بخمسة ريال يعني تاخد الشريط وانت اللي تتحكم فيه بقى، ترجعه لورا وتطلعه لقدام وتسمع الجملة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ها، وتسيبه وتمشي وتوقفه في الوقت الذي تريده ونحو ذلك. فهذا من الله عز وجل بيحتفظك بالمادة العلمية، انت لو عندك همة تفرغ المادة العلمية وتستفيد منها. فالمقصود يا اخوانا طاعة الوالد مقدمة على كثير مما يتصوره اخواننا مقدمة على طاعة الوالد. فأطع أباك يبارك الله عز وجل لك في العلم. لما جاء إسماعيل عليه السلام وسمع هذه المقالة قال هذا أبي وأمرني بثراقه، وهذا شوف الولد البار، قد تكون هذه المرأة امرأة يحبها إسماعيل ويعمل في القرب منها، قد لا يكون لها عيب من وجهة نظره، لكن احيانا تكون وجهة نظر الوالد اشد. برضو احنا دروس اخواننا لما اذهب يتزوج ابوه يعترض على البنت يقول لا انا احبها وتزوجها رغم عن ابيه، لا ترتكب هذه ابدا. كنا بنعيب على ابائنا زمان لما يقول مثلا يا بني اكثر نسبا، فنقوم نضحك عليهم ونقول له انا هتجوز ابوها، لا كان ده داء الزمان، وكنا يعني نمتهن مثل هذا الكلام الخطير. ان المسألة مش مسألة نسب ولا مسألة حسب ولا مسألة ابوها، المهم البنت، المهم يحصل ايه وش ويحصل قبول. اول امس رجل يتصل بيه، يعني عرفش هيخترعوا لنا بقى امتى التليفون اللي الواحد لو انت بوكس كده من السماعة يوصل السماعة الثانية، نسأل الله عز وجل يخترعوا لنا الاختراع ده لما نموت، عشان الواحد ده يشفي جليله من بعض الناس. اتصل بيه قول انا تعرفت على فتاة والحقيقة يعني مشيها بطال ومشيت مع رجال كتير، بس انا الحقيقة ما اعرفش اكثر من كده، هل الفكرة يعني حقيقة كبيرة ام لا، لكن انا لما كلمتها وعطيت اتأثرت وبدأت تتغير، وانا حاسس كده ان انا يعني ايه هكون معاها تعيين، فانا قلت استخيرك، فقلت له يا بني هذه المرأة لا تصلح لك أبدا حتى لو صارت عفيفة بعد ذلك، نحن لا نعير أحدا بالذنب، ممكن تكون امرأة عاصية ثم يهديها الله عز وجل فتكون من أفضل النساء، لكن وأنت تتزوج إياك أن تتزوج امرأة لها سجل حالك أنت تعرفه، ومن أكبر الغلط اللي هدم البيوت يقعدوا مع بعض وقول لها ايه يلا بقى نحكي، المرأة اللي هي الساجدة تقعد تحكيله تبقى امشي مع فلان وامشي مع علان واعمل كذا واعمل كذا، واذا الرجل بدأ يغار والرجل بدأ يشك في سلوكها، في رجل كان بيغلق على امرأته بالخوف وهو ماشي يغلق عليها بالخوف، ليه؟ لانها حكت المثال الماضية وايام قبل الالتزام والكلام ده هو بدأ يشك فيها، فلا تخطئ المرأة أبدا مع الرجل، خط في هذا جناية، خط في هذا جناية، أولا لأنه هدي لستر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون، قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله عز وجل، يعني في الماضية ثلاثوا يتقون أصبحوا يتقون ستر الله عز وجل، فالمرأة لا تقل أبدا ما جرى لها، خلاص انتهى الأمر. وكذلك الرجل هذا ديانة ثم حفاظا على البيت. فبيقول لنا أقترب يقول لي يا بني لا تفعل ذلك أبدا، لأن هو الرجل يظل هكذا يعني يتمنى قرب المرأة حتى يتزوج، فإذا تزوج خلاص انتهى الأمر، كما يقولون يذهب الشوق ويبقى الحب، يبقى التقدير. فالولد لأنه هو غير متصور للمسألة، وأنا حذرته كثيرا، ومع ذلك الولد يقول لكن أنا أرى بشيء خير، أرى أنها بتتوب، أرى كذا كذا كذا. مهم جدا أيها الإخوة الكرام أنك أنت تستشير والدك، عنده خبرة وعنده إحاطة، ربما كان عنده إحاطة بالأسرة التي ستقصد منها أكثر منك. لا تتزوج رغما عن والدك. فانظر إلى هذا الولد البار بمجرد قلوب غير عتبة دار، قال إن أبي يأمرني بطلاق وطارق على طول، فطلق وتزوج بامرأة أخرى. وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام فدخل، أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا كيف الحال، أثنت على الله عز وجل وحمدته. قال إذا جاء إبراهيم فإيه قولي له ثبت عتبة دارك. الثناء على الله عز وجل وحمده مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. وتأمل النكتة اللطيفة في سورة الحشر، سورة بن النضير، ونحن نحتاج لهذا الكلام في زمان النجم، نحن محتاجين هذا الكلام الآن. سورة الحشر، سورة بني النضير. السورة بتقول ايه الاول؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. ماشي الحال؟ ده بدايته. طب ختامها يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. شوف الجمال. سورة بدأت بالتسبيح بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع. بداية تسبيح ونهايتها تسبيح. بدايتها مجملة ونهايتها فيها تفصيل. طيب يا رب كيف نثني عليك؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. شفت الاسماء الحسنى منظومه في عق الا في هذه السوره، منظومه في عق. الثناء على الله عز وجل باسمائه الحسنى، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب إيه بقى النكتة؟ لماذا بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ خذ الآية الثانية مباشرة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا، هذا ظن في مقابل ظن، هذا ظن المسلمين وهذا ظن الكافرين. ما ظننتم أن يخرجوا، لأن اليهود ملوك دعاية، يهود ملوك دعاية، ليس عنده مثلا سلاح ويزين لك ان كل الأسلحة تحت رجليه. ملوك الدعاية، ملوك الإعلام في الدنيا هم اليهود. مثل تضخيم القضايا الصغيرة جدا، تضخمونها جدا جدا. فبلغ من تضخيمهم ان ظن المسلمون انهم لا يملكون مع اليهود يدا. ما ظننتم ان يخرجوا ابدا. وبعدين الكذاب يكذب الكذبة التي تبلغ الآثار ثم يصدقها، هذه من العقوبات. الله عز وجل يعاقب الكذاب بأنه بأن يصدق كذبته. هم نفقوا الصورة جدا حتى تصوروا أنهم لا يغلبون. طيب نحن ضعاف وليس لنا حيلة، وظننا أنهم لن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، يا ليت ظنهم كان منكم. لو ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من المسلمين لكان ظنا هينا، لكن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، من الله. فقوله عز وجل هو، ناخذ منها ايه؟ انك كلما اثنيت على الله عز وجل وكنت في معيته نصرك. هذه النكته، بدات الصوره بالتسبيح وختمت بالتسبيح، ولم يكن للمسلمين فضل، انما الفضل عز وجل انما الفضل كان لله عز وجل. يبقى الثناء على الله عز وجل ابلغ من ان تدعو لنفسك. وفي الحديث الضعيف من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث ما معناه، فقال ألم تسمع إلى أمية بن أبي الصلب يقول لعبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان رجلا كريما، قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال هذا المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني يقول بلغ من كرم العبد إن مجرد ما تقول له الله يطول عمرك يعرف إنك أنت محتاج، ولا يحوجك الى اراقة ماء وجهك بالسؤال، لا يحوجك انك انت تقول اعطني رجل حساب. فهو بيقول له ااذكر حاجتي صريحة كده ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما، ربنا يبارك فيك ربنا يخليك ربنا يطول عمرك، كفاه من تعرضه الثناء، يكفي ان هو يثني عليه حتى يعلم انه محتاج. فيقول اذا كان هذا عبد حساس لهذه الدرجه ويعطي بمجرد الثناء فكيف بالله عز وجل؟ ولذلك العلماء خرجوا تفسير دعاء الكرم هذا التخريج. والعجيب يا اخوانا ان المساله جاءت في دعاء الكرب، كرب واحد مكروه مضطر، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم ارفع مثلا عني، لا، دعاء الكرب قال قل لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. هذا مش دعاء، هذا ثناء، هذا ليس بدعاء، هذا ثناء. فلما علمه الثناء في موطن الدعاء في الكرب دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء، دل على ان الثناء ابلغ من الدعاء. ليه؟ الثناء ذكر له تبارك وتعالى، والدعاء ذكر حاجتك. فاذا قدمت ذكره تبارك وتعالى والثناء عليك على حاجتك اعطاك افضل ما يعطي الذي يطلب لنفسه. فلذلك احنا في هذا الوقت الاشياء اللي العلماء بيقولوا انها بتعين على الصبر، يعني الصبر مأمور به واجب. طيب ما هي المعونات على الصبر؟ الثناء على الله عز وجل وملاحظة آثار أسمائه الحسنى في الكون. فشوف هذه السورة، سورة من النظير لربنا سبحانه وتعالى، يعني نصر المسلمين فيها وحده تبارك وتعالى. احنا الان لا قوة لنا الا بالله، لا قوة لنا الا بالله. مصادر التسليح كلها من عند الدول التي زرعت اسرائيل في المنطقة، مصادر التسليح كلها. وفك الاتحاد السوفيتي هذا نتيجة جهد المخابرات الامريكية والمخابرات الانجليزية والفرنسية. هكذا الكتب التي ترجمت. هم بدأوا يحصروا مثلا ليبيا الا بعد ما اتفكت حتى بيتي. ليه؟ لان كان فيه صراع. وبيقول لك المثل بتاع الناس يقول لك اذا ما قدرت تقضي على عدوك فاحبط. فما كانوا يستطيعون فعل شيء، ولا حصار جوي ولا بر. ويقول ان العبرة بالغلبة المحرر. فكنا بنعمل لنا خريطة البرنامج 70 ساعة في الأسبوع إرسال. دلوقتي أنا يقولوا إن الإرسال 24 ساعة. يعني المسألة صارت جناية جناية. ينبغي ردع، ينبغي الردع في المسألة دي، ينبغي إيقاف المفسدين عند حدها. وأنت داخل القاهرة جاي من قبل ما تدخل على شبرا الخير، على بعد كير اعلان ضخم نار لبوب، وواحد كده قد العد راكب حصان وغير السواق طول كده اهو، لانه فارس. فارس الفروسيه يعني رجل نبيه فارس. فانا قلت اشوف يعني تسخين ضربة جدا بتحاجة اجتماعية هل فعلا مكتوبة ولا لا. فوقفت السيارة ووقفت تحت العمارة اللي متعلق عليها الاعلان، اطرق في عيني علشان ارى التسخين ضربة جدا بالصحة ضعيفة جدا جدا. تضحكون على من؟ الاطباء بيعملوا في نقابات الاطباء مؤتمرات، ومن حوالي 7-8 سنين عملوا مؤتمر عن التدخين مزعج مزعج. وقام ناس في الصحافة كتبوا عن ضرر التدخين وخطورة التدخين ولوه وبال على هذه الأمة، ومع ذلك لا يغلقون شركة الدخان. ليه؟ لماذا؟ فلا تضرر فيجاع أن تفرقون بين المضير. اتركوا تجار الهيروين، اتركوا الحشيش، لماذا تقاومه؟ ما هو الفرق بينه وبين السجاير؟ تفريق بين النظير في الموضع الواحد يحير العاقل، يحير العاقل. لا يوكل هذا الى الافراد، يقول كل شخص حر. كما قيل لبعضهم التلفزيون كيف كان قال يقتل غير الزرار مش عارفه ياكل. طيب يا اخي تعامل ليه حرس حدود؟ وعمال تضبط وعمال تلف وتجيب الهيروين والكوكايين وتعمل قضايا للناس دول. ما كل واحد عاد وصوته على خلاص اذا كانت المسألة موكولة للافراد. لكن لا، هناك اناس لا يؤثر القرآن فيهم، يؤثر السيف. في ناس اذا قرأوا القرآن اتقوا الله عز وجل وقفوا، وهناك ناس لا يؤثر القرآن فلا يقرأ الا السيف. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. وقال عثمان رضي الله عنه ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن في نفس خاف. إذا قلت له اتق الله لا يخاف، لكن إذا علم أنه إذا فعل نالت العقوبة أخف. فالناس أنماط. لكن هذا شيء يضر. والتجارة صناعة يهودية. لما قرأت تاريخ استدل كل فساد في الدنيا صناعة يهودية. مباراة الكرة صناعة يهودية، السينما صناعة يهودية، المسرح صناعة يهودية. وكل ده موجود في بروتوكولات حكومات الصهيونية. يقولون سنلهي الناس الهاء كامل. قلت لك ملوك دعاية، خدعة الاطباق الطائرة، خدعة امريكية. كل ما يحب يعملوا حاجة في الكون لابد يقطعوا شيء. خدعة الاطباق الطائرة يقول لك رجل تلسو جاي على طبق وطالب جاي من كوكب اخر، وفي ناس قابلتهم وكلمتهم ولهم لغات مختلفة ومش عارف ايه، وعدوا كلمة كلام شعب الناس تكلم. هل في اطباق طيارة؟ هل في سكان في كواكب اخرى؟ هل الاراضين السبعة فيها ناس مفيهاش ناس وبتاع؟ واتشغلوا عن الذكر، وشغلوا عن تسبيح الله عز وجل، وشغلوا عن المال الذي سيصلون اليه. ملوك جهاز ما ظننتم ان يخرجوا. وذلك كثير من الناس لا يظن اننا ننتصر في معركه اذا دخلنا مع اليهود، لكن لو دخلناها باسم الاسلام سننتصر. لو دخلناها ونحن عبيد لله عز وجل سننتصر، والله والله سننتصر، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ان تنصروا الله ينصركم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تصبر على البلاء وتستيقن أن الله ناصرك إذا استقمت على شرعه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، فأراد فكان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلى الله عليه وسلم. كاتب هذه احد كنا في سؤال، اخوان شقيقان وملتزمان وهما من طلبة العلم بينهما شحناء بسبب المال، والقطيعة الرحم مستمرة بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقارب ولا يسلم احدهما على الاخر، اي الاول يهدي الثاني والثاني ايضا يهدي الاول والثاني، هذه القطيعة عامة. اسألك يا بوجه الله ان تقدم نصيحة لهذين الاخوين. أظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل مثل هذين الأخوين، لا سيما لو كان أحدهما أو كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأعلى رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يحل. قال العلماء: إذا كانت الخصومة للدنيا، أما إذا كانت للدين فيجوز أن تستمر ولو سنين ولو سنين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة وصاحبيه، هجره 50 ليلة. فإذا كان بمعنى ديني كان يكون الرجل مبتدعا أو أن يكون فاسقا أو مرتكبا للمعاصي فيجوز لك أن تعظه، يعني يجب عليك أن تعظه وأن تأخذ بيده حتى إذا بان لك أنه لا يرجع إلا بالهدي أهجرته ولو امتد ذلك أشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول كاتب هذه الورقة يقول: بسبب المال. المال أخوك أيها الأخ الكريم أغلى من المال، أغلى من المال. لو أنت فضلت المال على أخيك لبعته رخيص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويؤسفني أن يكون من طلاب العلم، يؤسفني أن يكون من طلاب العلم، هذا ليس من خلق طالب العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قص من نفسه، من نفسه كان قال: من كان له مظلمة فليختص. أيها الأخ الكريم، كن خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمكن ما وهى مغاربتنا صرما. يقول هذه الورقة: إني شاب مقبل على الزواج، وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق ولين وتكون جميلة، هذا ما أرغب فيه من الفتاة التي أرغب من الزواج منها. ولكني قابلت فتاة على خلق ولين ولكنها متوسطة الجمال، فهل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو لك. أذكر قصة لرجل كان أرسلها لجريدة الجمهورية سنوات طويلة. يقول: كنت أعمل في بندر من الدول العربية، وجئت فنزلت في ميدان العتبة أشتري شيئا، فرأيت فتاة بارعة الجمال، يعني خلب جمالها لبي، فمشيت وراءها حتى دخلت دارها، فما أن دخلت حتى طرقت الباب ودخلت، فقلت: إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب يا من اين انت؟ قال انا مشيت في الشارع وجدتها هذه امرأتي هي اللي انا ابحث عنها. وطلع رجل شغال في الدول العربية وبريال صحيح بريال عليه يعني معاه ريالات ها رجل بريال وطبعا له بريال برضه يعني مخيط القصة طويل انه بريال برضه. فالمهم دخل وصرفه بقى ايه مهر قد كده وبتاع وفعلا تزوجه. كان باعت مشكلته بقى يعني هو مشكلته او كان باعت مشكلة بيقول ان هذه المرأة انفق عليها كل مدخراته وهي من اول يوم وهو وحيد امه من اول يوم تأبى ان تغسل ملابس امه مع ملابسها اول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لاربعة تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين غريبة الله. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الاربعة في نكاح النساء. فمنهم من ينكح المرأة لجمالها ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها ويروي اخرى لنسبها واخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين كربت يداك. اذا كانت ذات دين جميلة افضل من ذات دين فقط. ذات دين جميلة وغنية افضل من ذات دين جميلة فقط. وهكذا الدين هو الاصل وكلما يعني كانت هناك صفة اخرى تضمها الى الدين كان افضل من الدين وحده من الدين وحده. هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظهر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضبط. تربت يداك بمعنى افتقر. ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت يا رسول الله أتحتلم النساء؟ فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينه فبما يشبهها ولدها وابن طلع اليمين. فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء تربت يمينه بمعنى افتخرت وهي كلمة دعاء لا يقصد لها الدعاء بذاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلت أمه. ما قصد الدعاء عليه أن يموت أو أن تكله أمه إنما هي كلمة تجري على اللسان. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله هذه كلمة تجري على اللسان. فتربت يداك تربت يمينك أو تربت يداك بمعنى افتخرت. انما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركه يعني فاظهر بذات الدين تعلقت يداك بالبركه دعاء. ولا يمكن ان يكون تربت يداك بمعنى افتقرت ابدا بدليل كلمه اظهر. مش ممكن نقول له اظهر بالفقر ابدا. اظهر بذات الدين فكلمه الظفر دي اللي هي فيها النصر اظهر بذات الدين تربت يداك لان التراب مصدر الخير والنماء. التراب اللي هو الطين الارض مصدر الخير والنماء. فاذا لم تجد بدلا ووجدت ان المراه ذات الدين ليست جميله انصحك ان تتزوجها. وخذ هذه القصه. الامام احمد ارسل رجلا يخطب له امراه فخطب امرأة ولها اخت وهذه الاخت كانت عوراء. فالمهم الامام احمد يعني بيسأل يعني ايه الاخبار وبتاع. فعلم ان الرجل لما عرف ان الامام احمد يعني داخل وسيتزوج وكده كانت اختها العوراء تجلس بجانبها. فالإمام يعني أحمد أشفق عليها وقال له لا أريد هذه اخطب لي تلك العوراء، وخطب العوراء وأنجب منها الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل راوي المسند الإمام الكبير الثقة العالم المفرد مع عبد الله بن أحمد بن حنبل. رسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الكريم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. هذه القضية، هذه القضية، إذا قضى الرجل حاجته استوى عنده أجمل النساء بأقبح النساء. وبرضو حقيقة أقولها، وأنا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام إلا من شكاوى أخوات كانوا يرسلون يقولون إن الغالب على الأخوات المرتدمات عدم الجمال المبهر، وبعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة إذا تزينت رأيت منها جمالا، رأيت منها جمالا. فهذا الجمال الصارخ اللي على حد قول من يقول الذي يراه في الشارع، الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة الطيبة ما هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذلك الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، البضع واحد. فلذلك أنا أنصح يعني هذا الأخ أن هو لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. وتحصل لي برضه فرصة أن في واحد أرسل إلى واحد كان بيحل مشاكل في الجرائد فقول له أنا تزوجت بامرأة يعني أغفالك عشق، أغفالك بعشق. هو كجماله كده قال له أنا بكتب لك كده لأنها كل راه عندها غير تسمع بغرة كده على طول كل حاجة. فأعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي أجاب، فهم كتب له جملة واحدة خطر قال له إيه خط بجلدك يا أمور. هذه امرأة لا يعاش معها أبدا، امرأة لا يعاش معها. الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية ثقل، الحياة الزوجية مسؤولية وشركة وثقل، تحتاج إلى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امرأة في وادي وهو في وادي آخر ما يصلحش، لا يصلح لك أيها الأخ الكريم إلا ذات الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بذات الدين.
هذا الله المستعان، هذا المستعان. طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة، أنا يعني سمعتها بأذني ووصلتني أيضا في رقاع مكتوب. يا أخوانا يعني إحنا في 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 جهاد وفي حرب، يجب أن ينحاز الغريب إلى إلته. هي غريبة ترفع شعار الغربة وهو النفاق، وأنت غريب أيضا ترفع شعار الغربة ومضطهد. ألا ينحاز الغريب إلى غريبة؟ ألا ينحاز الإلف إلى إلف في زمان الغربة؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وأنا كما قلت لكم يعني هذه المرأة الصالحة البارة يعني يتقدم، أنا يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا أخت منتخبة 13 سنة مرتدي النقاب عندك المخدرات قليل الدنيا، لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها فتلزمها بكشف وجهها؟ مكروه واحدة كشف وجهها. فأنت تستطيع كل هذا لا يؤتمن عليك. إذا بدأ بليك وبإن يقول لك اخلعي هذا النقاب لا أمل أن أقول اخلعي الحجاب.
فقال هذا لا يجوز. والآية في عدم الجواز ان يطلع الاخ يقول ان الاخت فلانية شكلها كذا وما عجبتنيش او ويبتدي يتكلم هذا الكلام لا يجوز يا اخوانا. هذا كان لا يجوز. يعني هؤلاء الاخوات الفاضلات الغريب اذا لم يتقدم اليه من يتقدم؟ في بعض اللي فاتوا السكن اللي فات المسألة مسألة الجمال تطلع على سرح سماء وتطلع في الشارع تبدو جميلة لبعض الناظرين فانتوا اخوانا اللي كنت تعرفوا حقيقة الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء لا تنظر الى هذا الجمال. هذا الجمال كله العشرة يزول ما له قيمة. المرأة لو كانت اجمل امرأة في الدنيا برتابة العيشة يكون جمالها عادية قد تنبهر بها في اول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة لكن في عشر مرة لا. بدليل ان الطعام الذي تشتهيه وتحبه لو اكلت منه شهر كان تمله وتكرهه هي دي عادة الانسان. فذلك الجمال هذا نسبي. انا ارجو ان يعني اخواننا يظهروا يعني الولاء لله عز وجل ورسوله يتركوا الاخوات بهذه الصورة يا جماعة. وطبعا بهذه المناسبة احنا برضو ايه نرجع للسعادة يعني برضو ايه نستغل برضو طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام اكيد بقى ايه زعلوا لما رد المسألة دي. لكن هذا حل ايضا للاشكال يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اخت الفاضله تدخل السعاده على اخت اخرى فتنشد السعاده وتبحث عنها ما هو المانع؟ كان رجل عنده قدره على انه ينزل وعنده قدره على الباء ايه المانع انك انت تشركي برضه في هذه السعاده اختا اخرى. وكان المهاجرين والانصار لما دخلوا ويعني الرجل الانصاري مع غيره العرب كان الرجل الانصاري يتنازع عن اجمل نسائه لاخيه وهذه كانت غريبة جدا في العرب عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان يقول اختر اجملهن انزل عنها واطلقها واتزوجها. فنحن بقى نريد في هذا العصر ان احنا نرجع الى هذا الخلق. نسأل الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا.
بالنسبة للتعدد والاستفادة في الدولة الثانية سواء اما ان يصف شبهة اللي مدى هو فارغ في الدولة الثانية
والله هذا لغم يا خير هذا لغم عظيم لكن ان شاء الله سنفجره. هذا اقتراح وجيه لا مانع يعني لو ان الرجل يعني زوج هذا المال رجلا اخر لا مانع. لكن لابد يا اخوانا ان احنا نراعي محبة المرء لنفسه. لو إذا أن نراعي محبة الإنسان لنفسه. يعني إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة اللي هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتر عليه هو ممكن ينفقها على ملذات وشهوات لكن يقوم عليه ينفقها مثلا على رجل. فنحن لن نتعامل مع واقع ما ينبغي أن يكون ذا شيء وما هو خير من خير آخر. المفروض الفتوى تكون إيه؟ تكون متمشية مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا يبقى الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر. يعني هذا هو الحل. نعم انسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وعلينا احنا عندنا احصائيه خطيره جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر 300,000 مطلقة في مصر مطلقات لهم أولاد وبعض المطلقات لا يجدن الأكل والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كانت بتصل بعض الرقاع يقول يعني لا إنما لا نرغب في الزواج في الزواج يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعمني واولادي. لما تصل مثل هذه الرساله وتسمعها اخت مسلمه كيف تصبر وتنام وهي هانئه انها مسيطره على هذا الرجل؟ ما تشرك اختها المسلمه في هذه السعاده لانها ممكن تكون هي نفس المراه اللي تشتكي يموت زوجها او يطلقها معها اولاد ابوها فقير او لا لا انا مالي علاقه باولادي. تطلع مراه تعمل وتنتهي نفسها ولا تتزوج ويذكرها رجل.
فلذلك احنا بنقول لاخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الايمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خساره ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اخواننا طبعا من بعض اخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواه، وطبعا يعني ارى ان هذا المحفل يعني لا يمثل فيه مثل هذا هذه الاسئله. بالنسبه لجهاد المراه في زياره القبور فنرد التفسير على قول السيده عائشه: ماذا اقول؟ وعن قولك: اجتماعهن في صوان العزاء فليجوز المراه في هذا العزاء في بيت وقتها المصالح. وقولك: سفيان امام في السنه والاوزاعي امام في الحديث، ثم قلت: ومالك امام في السنه والحديث، فهل مالك ام احمد؟ كلهم ائمه. ولذلك انا ارددت هذا الكلام لقولي: هذا راي عبد الرحمن، هذا راي عبد الرحمن المهدي، والا فسفيان الثوري امام في الحديث والسنه، والاوزاعي امام في الحديث والسنه، ومالك واحمد والشافعي واسحاق ابن راهوي، وكذلك سفيان بن عويل ودوالي، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور هذا جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا حديث: لو بلغت معهم الكدى، حديث منكر. الحديث الآخر: ما لعن الله زوارات القبور، يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى، وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة. وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث: ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن؟ وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا، ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث: وكنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي. فواحد يقول: لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له: لا، لان الدخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وايضا حديث الذي صحيح صحيحين: ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه تبكي عند قبر جديد، فقال: انا الله اتق الله واغفر الى اخر هذه الاحاديث. لكن اذا استجرت المراه بالاداب الشرعي والله اعلم. اما مسألة الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في اوائل المصارف، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصارف، لكن المرأة تذهب الى اختها لتعزيها في مقابلها، فهذا من السنة. نرجو معرفة هذا الحديث ان الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمرأة المشعرة حتى ذلك. امال يعني عايزة ارعى؟ ها؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل، ها؟ لا، هذا ليس بحديث. هل كنا نجيب حديث ابن الجوزي نفسه ما يعرفهاش؟ ها؟ ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات، ها؟ ألف كتاب جمع الموضوعات. واحد بعث لي من كم يوم حديث بيقول لي: ما درجة هذا الحديث؟ من أحبني فليذكرني عند أكل الإج. قلت: إيه البلاد عليها؟ ده لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته. عرفش ده بعد السؤال ازاي، ولا الحديث هل كان موجود ولا هو مؤلفه؟ يعني هذا حديث عجيب عجيب الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين: ان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من روى عني، من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. ومرة احنا دائما بنقول لإخواننا دائما: اعرض جملة أحاديث على من تثق بعلمه وتثق بمتانتك هذا العلم. كل ما تقرأ اسأل عن جملة أحاديث، لأن بكل أسف نص محفوظ أغلب الناس تجده إما ضعيف أو موضوع، والنص الآخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
فهل ثبت استعمال الأصابع في الاحتياج قبل الثلاث حديث مفاتح مخار الضعف؟ لم يثبت ذلك. والحديث اللي هو حديث الاحتياج الإصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف. الله أعلم. في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.